بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ليلة الزفاف هي محطة أساسية في عمر الإنسان، ولا بد للإنسان أن يتهيأ لها على المستوى الثقافي وعلى المستوى الجمالي وعلى المستوى الروحي. أما على المستوى الثقافي، فعندنا مشكلة بمجتمعنا عادة ما في واحد يحكي فيها بكلام عام ولا في موقع عام، ولكنها مشكلة أساسية في الحياة الزوجية وترجع إليها أغلب المشكلات. الكثير من المشكلات التي تدعى في الحياة الزوجية هي عبارة عن عناوين تطفو على سطح المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة تكمن في شيء آخر وأمر آخر هو حساس، مع أنه ورد في نصوصنا الدينية، ونحن عادة نجد ذلك أن الكلام في هذا الموضوع فيه نوع من الحياء، أعني بذلك الثقافة الجنسية التي للأسف من الكثير من الناس نتيجة عدم وجود هذه الثقافة عندهم تبدأ المشاكل من دون ما يكون لها طفاية، فتتراكم المشاكل وتتراكم، ولكن المشكلة الأساسية هي في هذه الثقافة. هذه الثقافة ثقافة العلاقة الخاصة بين المرأة والرجل. نحن مفروض صح أن نحافظ على الحياء، حافظ على عفة الشباب الشبان والشابات، صحيح هذا أمر مطلوب، ولكن هذا لا يعني أن يكونوا وأن تكون من العميان، لأنه كثير من الحالات يكون وضع مغلق على الآفة في التربية، تبدأ الحياة الزوجية من دون أي نوع من هذه الثقافة. من ليلة الزفاف تبدأ المشكلة بدل أن تبدأ الحياة السعيدة نتيجة عدم وجود هذه الثقافة. من هون ينبغي للأهل، للأم بشكل خاص بالنسبة للفتاة، للأب بشكل خاص بالنسبة للشاب، طبعا ينبغي أن يبدأ بنفسه قبل ما يعلم ابنه، لأن مرات هو بيفتقد الثقافة مرات بيكون، بس مفروض أنه بما عنده من الثقافة أن يوصل شيئا من هذه الثقافة قبل ليلة الزفاف إليه والأم بالنسبة إلى الفتاة. فهي مسألة يعني لحد هلأ مثلا بيحكي الواحد مع بعض الآباء بهذا الموضوع، بيقول لك أنا بستحي أحكي مع ابني، هاي بسمعها كثير، مع أنه ابنه بستحي أحكي معه، يعني مع مين بده يحكي عمليا؟ رأي أحد الإخوان مرة عم بيحكي مع ابنه بهالتفاصيل قبل المحطة الأساسية من عمره، قال له يا ابني التفت في 1 2 3، بدك تلتفت على 1 2 3، قال له والله يا بي اجوا هالكلمات بمحلهم، يعني كان بحاجه لهم. انه هالمساله بدها مراعاه، وتحتاج الى نوع من التوضيح ضمن الحدود الشرعيه وضمن الاداب وضمن ما لا يخدش الحياء عند، يعني في ضوابط لها طبعا، في نقاط مفروض واحد ما يتجاوزها، في اطر مفروض واحد ما يتجاوزها، مفروض انه هالمساله هاي تكون مساله يعني قبل ليلة الزفاف تكون ناجزة، لأنه كثير من الحالات نتيجة وضع المجتمع اللي عندنا، والذي والحمد لله قديش اللي بيحكوا عن جو فساد، بس مجتمعنا بعده بنسبة كبيرة جدا ومجتمع محافظ. يعني مرات واحد بيشوف، ما بديش أقول النص، من قلب النص كثير، بيشوف القسم الفارغ من الكوب، ما بيشوف القسم الملآن. بعد لحد هلا مجتمعنا بشكل عام نسبة كبيرة منه مجتمع محافظ، في نوع من المحافظة في مجتمعنا الداخلي. هل هاي المحافظة الإيجابية مفروض أن لا تكون عائقا أنه تيجي تجلس الأم إذا ما عندها هي جرأة، امرأة تكون متزنة حكيمة، الأب ما عنده جرأة، شخص من أصدقائه عنده حكمة وواء قعدة توضيحية ل المسائل الأساسية حتى ما تبدأ الحياة الزوجية بتشنجات. أنا بعرف بعض الحالات مرقت سنة وبعد التشنج نتيجة عدم الثقافة. من أول أمر ما في ثقافة، صار في خوف، صار في جو مش طبيعي، وضلت الأمور تسحب سحبت يعني صار يعني شيء طويل، مع أنه كان ممكن أنه بساعة زمان هالمسألة ما تصير، وقد تؤدي كثيرا من الحالات إلى الطلاق، وقد تؤدي في الكثير من الحالات إلى العقدة النفسية المستمرة لسنوات وسنوات وسنوات. يعني في حالة مرة أجتني ضمن هالموضوع، عند الولدان بدهم يتطلقوا، بالكلام عن أسباب الطلاق هي رجعت للأول لليلة الزفاف، هي رجعت للأول إنه من ذاك الوقت هو ما عنده ثقافة، هي ما عندها ثقافة، صار عنده عقدة واستمرت العقدة وعنده كان ولدان وبعد المشكلة موجودة. يعني لما حكوا معي كان بعد المشكلة موجود. هذه المسألة تحتاج إلى العلاج المناسب على المستوى الثقافي. هو المفروض للفتاة إنه كمان تفهم إن إحنا الحياة مطلوب، الحصانة مطلوبة. صح إنه عنا إنه حرام للمرأة أن تخرج متبرجة أمام الرجال الأجانب وأن تضع عطرا فواحا تثير الآخرين، صح إنه هاي كلها حرام، بس ورد أيضا عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: خير نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياة. كمان بالجانب الثاني مطلوب طبعا، بس هاي المسألة مش بليلة الزفاف مباشرة، لأنه لها سلبيات كمان. يعني ليلة الزفاف في تدرج مفروض أنه يلاحظ عادة. المستوى الثاني الذي يفترض أن يلتفت إليه هو المستوى الجمالي الذي يبدأ من النظافة. الحمد لله بشكل عام أقطع، بس أهل البيت عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وآله أكدوا على موضوع الاهتمام بالنظافة والتجمل والتعطر، هو العناوين الثلاثة. بشكل عام الإسلام أكد على النظافة: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة، ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف. الجنة أهلها أهل نظافة، من المسلمين. وهي النظافة إذا بتلاحظوا أنه نحن مثلا بالبيوت في بعض الروايات بيحكوا عن أنه بيوت العناكب هي بيوت الشيطان، بيوت العناكب بيوت الشيطان. طب هل العنكبوت وين بيكون عادة؟ وين بيكون عادة بينصر؟ على الزوايا. طب يجي واحد يقول شو خص العنكبوت بالشيطان؟ ما العنكبوت حشرة، شو خص الشيطان فيها؟ لعل المراد من الرواية مش انه يعني عنكبوت شيطان، عنكبوت خلق من خلق الله له فائدة، انه بيوت العنكبوت معناها انه ما عم بنطفوا، انه بالبيت ما عم بنطفوا، واذا ما عم بنطفوا القاذورة هي من الشيطان، وهذا نوع من القاذورة. لو كانوا عم بنطفوا ما كان بيوت الشيطان. يعني لعله هي دعوة الى التنظف الى التنظيف. من اللطيف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه هو كان يأخذ الدور التوجيهي في ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا زوج بناته، طبعا بناته مرة ذكرت أنه هذه فيها خلاف، وفي بعض المحققين يقول أن النبي صلى الله عليه وآله له فقط من البنات بنت واحدة هي السيدة الزهراء عليه السلام، وبقية البنات هم ربائب لأخت خديجة. لهذا إذا كان زوج بناته أمرهن أن لا يقربن أزواجهن حتى يغتسلن. يعني كان يأكد على الموضوع، موضوع النظافة بشكل حثيث. وكما وجه توجيها عاما للمسلمين: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا، تنظيف السنان، تقصير الشعر، شوفوا التفاصيل اللي النبي فات فيها. اغسلوا الثياب، خذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. لأنه أحد من أسباب حالة أنه المرأة والعياذ بالله والعياذ بالله رح تستحلي واحد برا، لأنه بتشوف جوزها مثلا منه نظيف، هذاك بتشوفه نظيف، منه متجمل، هذاك متجمل، منه مرتب وضعه، هذاك مرتب وضعه. آخر شيء من أحد أسباب عفة المرأة هو ما يفعله الرجل، أحد أسباب انحراف المرأة هو ما يفعله الرجل. إحنا بدنا نكون عندنا حكمة بالعلاج، مش دائما الأسباب لما يكون توقع مشكلة نحن دغري نوقع المشكلة مباشرة ونحط القناص عليه ونقص. إحنا هكذا للأسف جونا بالحكم العام، ما بندرس الأسباب. مرات في كثير من الحالات بيكون حق على الزوج، هلا بحكي بعض الحالات إن شاء الله، إنه بيكون حق على الزوج وبيعمل كل مقدمات الانحراف، آخر شيء تنحرف المرأة، نجي نعوز عليها، صح هي أخطأت وقد نرجمها، ولكن مش معناتها أنه يعني هي أخطأت وبريء. يعني مثل واحد قال هو منفتح كثير وعنده أصحابه من المسيحيين ومن ومن ومن، قال هلا بده يقدم مرته مش منيحة ما تسلم عليها، طب البس كفوف، لبسها كفوف صار يسلم عليها، بعد شوي عادات مختلطة، بعد شوي معارف جديدة، بعد شوي بعد شوي بعد شوي لقاها مع واحد، شو بعد شوي؟ ما انت فوتها لها مثلا. يعني في بعض الحالات بتكون مرأة مربية بنت بيت، بتكون عندها أخلاق وعندها دين وعندها عفة، بس زوجها بالتدريج 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 بأسماء مثل الانفتاح ومثل غير ذلك هو اللي فوتها بالحرام. هلا هي مذنبة، ما عم دافع عنها، هي مذنبة، المفروض تكون واعية، عم تعمل حرام يطبق عليها الحكم الشرعي، بس هو يتحمل مسؤولية أيضا، وهو أمام الله يتحمل مسؤولية. هو هي ترجم، قد ترجم في الدنيا، قد يغفر الله لها بهذا الرجل، ولكن هو قد يعذب في جهنم لأنه هو أدخلها في هذا المسألة. هذا وعي، من ضمن مسائل الوعي أنه يهتم واحد بحاله. من ضمن الاهتمام بيجي عنوان التجمل، التجمل الإمام الصادق عليه السلام بالعنوان العام إن الله جميل يحب التجمل. المؤمن بطبيعته مرتب، المؤمن بطبيعته متجمل، المؤمن بطبيعته نحن ما عندنا إيمان بالحركة التي هي حركة تصوف ظاهري من حيث الثياب والشكل، والتي تدل على أن هذا الإنسان هو مبتعد عن الدنيا ومقبل بذلك نحو الله. هذا الشكل معنا يا احنا، هذا الشكل معنا يا احنا. المؤمن بيكون نظيف متجمل أنيق، مفروض انه من مظاهر المؤمن الأساسية ان يكون أنيقا مرتب. هاي ما دخل الفقر فيها، ما دخل الفقر فيها. تحسبهم أغنياء من التعفف، قد يكون فقير وما معه يأكل، ولكن الإسلام يقول له عليك أن تكون أنيقا، أن تكون متجملا في الشكل وفي الهيئة في طبيعة الشعر وفي الشكل الذي يلبسه. هذا من تعليم الإسلام، إن الله جميل يحب التجمل ويبغض البؤس والتباؤس. أنه في نهج كان أنه كأنه جو التباؤس وإظهار البؤس هو جو مطلوب على المستوى الإيماني. أبدا، النبي صلى الله عليه وآله بالعلاقة مع المرأة كان يوجه الرجال، يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليها، أن يتزين لها كما تتزين له في غير مأثم. هو بالنسبة للتجمل مع زوجته بده يلتفت للتجمل، أنه هلأ هاي مثلا كثير من الناس نسوان بينتقدوهم انه ما بتشوف عم بحط عطر وزبط وضعه الا هو ظاهر من البيت، بل بالبيت ما له قصه، ما بفكر انه يضع عطر بالبيت يتجمل بالبيت. النبي صلى الله عليه وآله بيقول عليه لامرأته ما يجب عليها له. في روايه لطيفه بيدخل شخص هو ذروان المدائن على الإمام رضا عليه السلام. فيرى الإمام الرضا قد اختضب صبر دأنا، قد اختضب صبر دأنا، بيتعجب انه الإمام إمام معصوم صبر دأنه، يعني عادة انه صبر دأنه يعني شيبة عم يرجع شباب. فتعجب فقال للإمام قد اختضبت، أي عليها علامة تعجب، صبغت دأنا. فأجابه الإمام نعم إنا في الخضاب لأجرا، أما علمت أن التهيئة تزيد في عفة النساء؟ أيسرك أنك دخلت على أهلك يعني على زوجتك فرأيتها على ما على مثل ما تراك عليه إذا لم تكن على تهيئة؟ يعني بتحب أنت تفوت على زوجتك تشوفها غير متجملة، تشوفها غير مرتبة، تشوفها غير متجملة؟ قال لا. فقال له الإمام هو ذا، مثل ما أنت بتحب تشوفها متجملة هي كمان بتحبك تشوف متجمل، هي كمان بحبك تشوف مرتب أنيق. وهذا ما يدخل أيضا في عنوان التعطف الطيب الذي ورد أنه من أخلاق النبيين، الطيب من أخلاق النبيين. والطيب من الأمور التي حث عليها الشرع بشكل كبير جدا. الطيب هو العطر، ما عندنا نحن عطر إسلامي. طار بفكر الناس أنه في نوع من العطر الإسلامي قد يكون ثقيل وشتوي، واحد يتحملوش بالصيف، بفكرون هذا عطر إسلامي، بينما مثلا العطر جاي من بعض البلاد الأجنبية اللي ما نعمل دعاية انه هذا عطر مش اسلامي. معنى عطر، عطر عطر، الطيب طيب من وين ما اجى، الطيب مستحب، مش الطيب يعني اللي بيندهن، طيب طيب اي عطر هو طيب. التطيب من اخلاق النبيين، وفي الطيب حث كبير جدا انه هو مورد عناية كبيرة. من وين نراه مورد عناية كبيرة؟ لأن الصادق اول شيء بيرسم القاعدة العامة، بيقول ما أنفقت في الطيب فليس بسرف، فليس بسرف. ما تفكروا إسراف، واحد جاب أنية عطر غالي، يجي واحد يقول له هلا على عطر عم تجيبها، نجيبها للأكل للشرب، يقول لك لا هذا مش سرف. حتى ما واحد شو يتحجج، حتى واحد ما يتحجج إنه ما بديش أصرف هون، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصرف على طيبه وعطره أكثر مما ينفق على طعامه. السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها في زواجها من أمير المؤمنين عليه السلام، أنا هذيك مرة ما حكيت عن كل اللي جابوا الإمام علي بالمهر، المهر مهر الزهراء مهر السنة. ورد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لما زوج فاطمة عليا على 480 درهما، الآن يقولوا بعض الروايات 500، هذا قريب لرقم 500، فأمره النبي أن يجعل ثلثيها في العطر، ثلثيها في العطر. تصوروا كمية المهر للتأكيد على هذا العطر. معروف إحنا الطيب، كان الإمام الصادق عليه السلام حينما يراد أن يعرف أن يعرف أين كان قد جلس في المسجد، يعني واحد فات على المسجد لقاه فاضي، فإنه يذهب إلى الموضع الذي يفوح عطرا فيقول كان الصادق جالسا هنا. اللهم صل على محمد. المرأة مفروض تتطيب لزوجها، الإمام علي عليه السلام كان يقول لتتطيب المرأة المسلمة لزوجها، الرجل يتطيب لزوجته مش بس هو ظاهر من البيت، هو بالبيت أيضا. هاي مسألة كمان من المسائل المهمة جدا في ليلة الزفاف وبعد ليلة الزفاف. المستوى الثالث هو المستوى الروحي. المستوى الروحي ليلة الزفاف ليلة لها جانب معنوي. أول ليلة تشكل محطة عند الإنسان، عليه أن يدخلها بسلام، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها بالأعمال الحسنة التي يرضى سبحانه وتعالى. من ضمن الآداب أن يكون الإنسان على وضوء، أن يكون متوضئا في ليلة الزفاف. ورد في الحديث أنه تكون على وضوء إذا دخلت إليه، عن وصف المرء. من ضمن الأداب المستحبات صلاة ركعتين، أي قبل ما يعمل شيء صلاة ركعتين يستحب أن يصليها وأن تصليها، هو يصليها وهي تصليها. في الحديث تصلي أي الزوجة ركعتين استحبابا، وتصلي أنت أيضا مثل ذلك، توجيه مباشر. طبعا هو الصلاتين ركعتين، الصلاة خير موضوع يحبه الله، وهو بداية الشكر. يعني إذا واحد بده يتوجه الله سبحانه وتعالى بالشكر، أفضل الأعمال العبادية الصلاة، فيتوجه بالله سبحانه وتعالى ليتقدم إليه بهذه العبادة التي هي أفضل عبادة. ثلاثة، الدعاء. في أدعية مأثورة وردة، هذه الأدعية إلى ربط بالحياة السعيدة المستقبلية وبالولد. وارد: وليمسح على ناصيتها، محل ما بيمسح على الرأس، بيمسح له، كيف بيمسح له على الرأس؟ يمسح على ناصيتها، ثم ليقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لها فيا، وما جمعت بيننا، واجمع بيننا في خير ويمن وبركة. ثم يقول: الحمد لله الذي هدى ضلالتي، وأغنى فقري، ونعش خمولي، وأعز ذلتي، وآوى عيلتي، وزوج عزلتي، وأخدم منتي، وآنس وحشتي، ورفع خسيستي، حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أعطيت يا رب، وعلى ما قسمت، وعلى ما أكرمت. شكرا، شكر عم بيصور اللي الله سبحانه وتعالى عنده معه، خدمة لله سبحانه وتعالى منحه إياه. الإمام الصادق عليه السلام هم جملة أدعية مأثورة: إذا دخلت بأهلك فخذ ناصيتها أو بناصيتها، واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللتها. إنه كلمة بيقولوا بعهد الشاه وقت ما ميرزا الشيرازي رحمة الله تعالى عليه حرم التبغ، وقت كان الغرب بده يستولي على الاقتصاد الإيراني بواسطة شركة التبغ، فوقت ميرزا الشيرازي أعطى بيان: من يستعمل، من يشرب، من يبيع التنباك، التبغ والتنباك، فهو يحارب صاحب الزمان، حتى لا تقع إيران أسيرة الاقتصاد الغربي، والتالي بتصير أسيرته سياسيا. وقت الشاه بده يأرجل، طلب أرجيلة، قالوا له: زوجتك معنا على أرجيلة. عيط لزوجته، قال: كيف تمنع الأرجيلة بالأصل؟ قالت: ما سمعت فتوى ميرزا الشيرازي محرم التبغ. قال له: أنا الشاه، شو قص ميرزا الشيرازي؟ قالت له: اللي حللني عليه بكلمة حرم التبغ بكلمة. هذا الجميل في كلمة تجعل الأمر حلالا، وبكلماتك استحللتها. هذا بيأكد أنه صيغة العقد هي كلمة إلهية، كلمة متوجة، كلمة معنوية. صح أنه هي كلمة قصيرة، أنه زوجتك نفسي على المهر المعلوم قبلت التزويج، دغري بقولوها، بس هذه الكلمة لها بعد كبير جدا حتى بالدعاء الأولى: وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد،
ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. لذلك إذا واحد بده يحكي عن تربية الأبناء، تربية الأبناء بدايتها من هنا، من ليلة الزفاف، بدايتها من الدعاء. الدعاء الوارد أيضا: إذا قرب الزفاف يستحب، هي تصلي ركعتين استحبابا، وهو يصلي ركعتين، ثم تصلي على النبي وآله وتقول: اللهم ارزقني إلفها وودها ورضاها بي وأرضني بها، واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأيسر ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. من المستحبات أيضا اللي بده شوي تهد الوضع عليها الحاج إبراهيم، مستحب أن يغسل قدميها، مستحب للزوج، أي ورد بالنصوص الشرعية أن يغسل، شايف بتهد علينا، يستحب أن يغسل قدميها للعروس، وهذا الأمر له أثر طيب في الحياة الزوجية، في بداية الحياة الزوجية، كما يستحب أن يأتي بماء ويصب الماء من أول الدار إلى آخرها، فإن ذلك ينزل البركة في البيت ويبعد عن البيت ما يحب الإنسان أن يبعده عنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.